بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم ونبارك على رحمة الله المهداه ونعمته المسداه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. بالأمس تناولنا طريقة تخريج الحديث بحسب الراوي الأعلى للحديث، وقلنا إن هذه الطريقة تعتمد على معرفة الراوي الأعلى للحديث، والمصنفات التي تخدم هذه الطريقة تنقسم إلى قسمين: مصادر أصلية تمثلها كتب المسانيد والمعاجم، ومصادر فرعية أبرزها كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للإمام المزي. ووقفنا بالتفصيل مع كتاب الإمام المزي لأنه يعد من أهم المصادر لهذه الطريقة، وقلنا إنه فهرس لأطراف أحاديث الكتب الستة ولواحقها، وهو قد ذكر في هذا الكتاب أطراف أحاديث الكتب الستة مرتبا إياها على حسب الصحابة والتابعين، مراعيا في ترتيب الصحابة رجالا ونساء وكذلك التابعين أن يرتبهم على حروف المعجم، يبدأ بأسماء الرجال أولا ثم بالنساء. وطريقته في ترتيب الكتاب تبدأ بذكر الصحابي في وسط الصفحة، فإذا كان الصحابي مقلا من الأحاديث في الكتب الستة، يعني ليست له رواية كثيرة في الكتب الستة، فإنه يذكر تحت اسمه كل الأحاديث التي رويت له في الكتب الستة، فيذكر كلمة حديث ثم يضع بعدها مجموعة من الرموز تشير إلى أن طرف الحديث الآتي لهذا الصحابي يوجد في هذه المصادر التي رمز لها، ثم يذكر طرفا من الحديث يدل على بقيته، ثم يبدأ في التفصيل، فيقول مثلا إذا كانت الرموز المجملة خاء دال سين، يقول خاء كتاب ويذكر اسم الكتاب، والمحقق يعني ذكر اسم الكتاب، ثم رقم الحديث، ثم يذكر إسناد الحديث في هذا المصدر، ثم يبدأ في ذكر المصدر التالي، أيضا يقول مثلا أبو داود الودال، أبو داود كتاب الصلاة مثلا، رقم الحديث كما ذكر محقق الكتاب، ثم يسوق إسناد أبي داود. هذا إذا كان الصحابي مقلا. فإذا كان الصحابي مكثرا سواء كان من الرجال أم من النساء، فإنه يرتب أحاديثه على حسب من رواها عنه من التابعين. فإذا كان التابعي الذي روى عن الصحابي من المكثرين هو أيضا، فإنه يوزع أحاديثه على حسب من روى عنه من أتباع التابعين. فإذا كان تابع التابعي من المكثرين، فإنه يوزع أحاديثه على حسب من روى عنه من تبع أتباع التابعين، وهكذا. هذا ما ذكرناه ولخصناه في الأمس. يبقى إذا كان الإنسان معه حديث ويريد أن يقف عليه في تحفة الأشراف، فما عليه إلا أن يعرف الراوي الأعلى للحديث. هذا إذا كان الراوي مقلا. فإذا كان الراوي مكثرا، يبقى الأفضل أن يعرف الراوي الأعلى اللي هو الصحابي والتابعي الذي روى عنه، وكذلك تابع التابعي. يبقى إذا كان سند الحديث بين يديه، يستطيع سواء كان الصحابي مقلا أو مكثرا الوصول السهل إلى الحديث في تحفة الأشرف. هذا موجز لما ذكرناه بالأمس عن هذه الطريقة. ثم انتقلنا إلى الطريقة التالية، وهي طريقة تخريج الحديث بحسب لفظة أو كلمة في الحديث، سواء كانت هذه اللفظة في أول الحديث أو في وسط الحديث أو في آخر الحديث. لاحظوا معي أن كل طريقة تيسر سبل الوصول بوسيلة أو أخرى إلى الحديث والوقوف على مصدره الذي يوجد فيه، وأيضا قد نقف على درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. فإذا كانت الطريقة الأولى تعتمد على مطلع الحديث، فالطريقة الثانية تعتمد على الراوي الأعلى للحديث، فهذه الطريقة تعتمد على كلمة أو لفظة من الحديث. إذن أي طريقة سلكتها فإنك ستصل في النهاية إلى حديثك في المصادر الأصلية. هذه الطريقة التي تعتمد على كلمة أو لفظة من الحديث يكون التخريج عن طريقها يسيرا إذا كانت الكلمة أو اللفظة كما قلنا بالأمس قليلة الاستعمال أو غريبة على الأذن. وأبرز المصنفات التي تخدم هذه الطريقة كما ذكرنا بالأمس كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وهذا الكتاب وضعه جماعة من المستشرقين، جمعوا فيه أحاديث كتب 9 من كتب السنة النبوية المطهرة، هي الكتب 6 صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، يضم إليهم سنن الدارمي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ورتبوا الأحاديث بحسب الكلمات التي وردت في الأحاديث، بمعنى هو يسير وفق طريقة المعجم اللغوي حسب الكلمات التي توجد في الأحاديث، لكنه يجرد الكلمات من الحروف الزائدة فيها، ومن ثم فعلى الباحث الذي يريد أن يتعامل مع هذا المصدر أن يكون ملما ولو بشيء من علوم اللغة، لأنه يعتمد على معرفة أصل الكلمة، ولا بد في أصل الكلمة من أن نردها إلى الفعل الماضي منها، ثم يعني نجردها ولا من الحروف الزائدة، ثم نذكر أصل الكلمة بدءا بالفعل الماضي ثم بالمضارع ثم بفعل الأمر ثم باسم الفاعل ثم باسم المفعول، نقدم المبني للمعلوم على المبني للمجهول على حسب ورود الكلمة في الجزء الذي سنتعامل معه في تخريج الحديث من هذا المصدر. طبعا حين جمع الكلمات التي توجد في الأحاديث في الكتب 9 التي ذكرتها مجردا إياها من حروف الزيادة، رتب هذه الكلمات على حسب حروف المعجم بدءا من حرف الهمزة مع الهمزة والهمزة مع الباء إلى آخر حرف الياء. إذن الكلمات مرتبة على حسب حروف الهجاء، وهو حين يتعامل مع الكلمات إنما يتعامل مع الأسماء والأفعال ولا يتعامل مع الحروف. طريقة التخريج عن طريق هذا الكتاب تعتمد على يعني أخذ الكلمات قليلة الاستعمال والنادرة في التعامل، ثم نجرد الكلمة من الحروف الزائدة ونردها إلى أصلها، ثم نبحث عن هذه الكلمة في ترتيبها في المعجم المفهرس، سنجد جزء من الحديث توجد فيه هذه الكلمة، وكلما كانت الكلمة غريبة كما قلت كلما كان الوصول أسرع، لكن لا مانع من أن نستخدم أكثر من كلمة في الجزء الذي معنا من الحديث، ونعود إلى كل الكلمات في المعجم المفهرس، سنقف على الجزء الذي توجد فيه هذه الكلمة من الحديث، ثم يورد بعدها المصادر التي يوجد فيها هذا الحديث، وهو حين يتعامل مع المصادر له طريقة معينة. حين يتعامل مع البخاري كما قلنا وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة إنما يذكر الكتاب ورقم الباب، حين يتعامل مع الإمام مسلم ومع موطأ الإمام مالك الكتاب ورقم الحديث، حين يتعامل مع مسند الإمام أحمد يتعامل بذكر الجزء والصفحة. هذا ما ذكرناه بالأمس عن هذه الطريقة. اليوم بنتناول طريقة أخرى هي تعد أصل طرق التخريج عند الأئمة المتقدمين، وهي تخريج الحديث بحسب موضوع الحديث. يعني حين أقرأ كباحث أو باحثة حديث معين أو أستمع إلى حديث معين، يعني مثلا على سبيل المثال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث له موضوع يمكن أن يوضع فيه، ما الموضوع الذي يمكن أن يندرج تحته هذا الحديث؟ لا شك بالتأمل البسيط نجد أن الحديث يمكن أن يدرج في كتاب الإيمان. يبقى إذن علمنا من خلال فحوى لأنه يتحدث عن علامة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا للإيمان حلاوة. هذه الحلاوة تتحقق لمن تحقق بهذه الصفات الثلاث. إذا ظاهر الحديث ومضمونه يمكن أن نسجله في كتاب الإيمان. إذا علمنا موضوع الحديث. غالب كتب السنة النبوية المطهرة خاصة الكتب التي وضعت في البدايات رتبت فيها الأحاديث على حسب الكتب والأبواب الفقهية. يعني عندنا الجوامع كالجامع الصحيح للبخاري وجامع الترمذي والجامع لمسلم، هذه مرتبة فيها الأحاديث على حسب الكتب والأبواب الفقهية، أنا على حسب الموضوعات. لكن الجوامع كما ذكرنا تضم جميع أنواع الحديث التي نحتاج إليها في ديننا، يعني تشمل العقائد وتشمل الأحكام والآداب والرقائق والمغازي والتفسير والفتن والملاحم كما ذكرنا. وعندنا كتب السنن أيضا رتبت على حسب الكتب والأبواب الفقهية، يعني على حسب الموضوعات، لكن غالبا ما تقتصر على أحاديث الأحكام. عندنا المصنفات رتبت على حسب الكتب والأبواب الفقهية، لكن أيضا تعنى بأحاديث الأحكام لكنها تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. إذا كان معي حديث معين وهذا الحديث علمت بطريقة أو بأخرى أو من خلال التأمل العميق والفهم الثاقب في نص الحديث في أي باب يمكن أن يدرج هذا الحديث من أبواب أو من موضوعات الدين، فيمكنني بالتعامل مع هذه الطريقة أن أقف على حديثي في المصدر الأصلي، لأن هناك كثير من كتب السنة الأصلية رتبت فيها الأحاديث على حسب الموضوعات والكتب الفقهية. زي ما ذكرنا ضربنا أمثلة كثيرة منها الجوامع وكتب السنن وكتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي، ده كلها رتبت على حسب الكتب والأبواب الفقهية. فحين أستطيع أن أصنف الحديث في موضوع معين يمكنني، إذا كان في كتاب الزكاة يبقى لابد أعود إلى كتاب الزكاة في كتب السنن وكتب الجوامع وكتب الموطئات، إذا كان في كتاب البيوع يبقى لابد بالرجوع إلى كتاب البيوع في هذه المصادر وهكذا. عندنا كتب أخرى صنفت في موضوعات معينة تخدم موضوعات معينة، فإذا كان الحديث الذي بين يدي يندرج تحت هذا الموضوع الذي صنفت فيه كتب معينة يمكنني بالعودة إلى هذه الكتب أن أخرج الحديث. يعني مثلا إذا كان الحديث الذي معي يتعلق بتفسير آية معينة من آيات القرآن الكريم، فعندي كتب التفسير بالمأثور زي تفسير الإمام ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، أو حتى الكتب التي عنيت بنقل الأسانيد من المصنفات السابقة في التفسير زي تفسير ابن كثير، أو الكتب التي جمعت أحاديث التفسير من مصادر السنة المختلفة ومن كتب التفسير المتعددة وتعزو الأحاديث إلى مصادرها زي كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. عندنا كتب خدمت أحاديث العقيدة زي شعب الإيمان للإمام البيهقي والإيمان لابن مندى والكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ولابن أبي عاصم وهكذا. هذه الكتب عنيت بأحاديث العقيدة، فإذا كان الحديث الذي معي يندرج في أبواب العقيدة فيمكنني بالعودة إلى هذه الكتب أن أقف على حديثي وعلى إسنادي. عندنا كتب ألفت في بعض الموضوعات الفقهية الخاصة زي كتاب مثلا الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام أيضا وكتاب الخراج ليحيى بن آدم وكتاب القراءة خلف الإمام للإمام البخاري وجزء رفع اليدين للإمام البخاري. عندنا بعض الكتب ألفت في السيرة والشمائل والدلائل النبوية، فإذا كان الحديث الذي معي يندرج في أحاديث السيرة أو الشمائل أو الدلائل فبالعودة إلى هذه المصادر التي صنفت في هذه الموضوعات يمكنني أن أخرج الحديث وأن أقف على حديثي في هذه المصادر زي كتاب سيرة ابن إسحاق والشمائل المحمدية للإمام الترمذي وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار لأبي الشيخ الأصبهاني وكتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني وكتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي. عندنا كتب ألفت في الآداب ومحاسن الأخلاق زي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وكتاب الآداب للإمام البيهقي وكتاب مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق للخرائطي إلى آخر ما هنالك. عندنا كتب ألفت في الزهد والرقائق زي كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل والزهد لابن المبارك وهكذا. حتى عندنا كتب ألفت في أحاديث الأحكام زي كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي وهو يعنى بالأحاديث التي استدل بها الأحناف، وعندنا مثلا كتاب الخلافيات للإمام البيهقي وهو يعنى بأدلة مذهب الإمام الشافعي، وعندنا كتاب التحقيق للإمام ابن الجوزي وهو يعنى بأدلة المذهب الحنبلي وهكذا. بل حتى عندنا بعض الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام لكنها تعد من المصادر الفرعية زي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر والأحكام الكبرى والوسطى والصغرى للإمام عبد الحق الإشبيلي. هذه بعض المصنفات التي عنيت بالترتيب الموضوعي، يعني أنها رتبت الأحاديث النبوية حسب الموضوعات. فكل هذه الكتب وهذه المصادر تخدم هذه الطريقة التي ذكرناها، وهي أنها طريقة تخريج الحديث بحسب موضوع الحديث. لكن عندنا بعض الكتب الخاصة التي ألفها بعض المستشرقين وتتعامل مع هذه الطريقة، وبعض المجامع الكبيرة أيضا التي تخدم هذه الطريقة. يعني عندنا كتاب مفتاح كنوز السنة لأرنت جان وينسينك، هذا وترجمه إلى العربية الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. هذا الكتاب يتعامل مع 14 كتاب من كتب السنة ورتبت فيه الأحاديث بحسب معانيها وموضوعاتها، لكنه في لم يعتمد على الكلمة الأصلية وإنما يذكر الكلمة كما هي دون تجريدها وردها إلى أصلها، إلا أنه يعني يرفع عنها ألف التعريف. فمثلا لو الأحاديث التي معي تندرج تحت كتاب التوحيد، فالأصل حين ترد الكلمة إلى أصلها اللغوي أن تكون من الفعل وحدة، لكنه لا يفعل ذلك وإنما يذكر توحيد، وكل ما يندرج تحت أحاديث كتاب التوحيد يذكر يعني كلمة تدل على المعنى معين أو موضوع معين، ويذكر تحته كل الأحاديث المتعلقة به ويشير إلى مصادرها في 14 كتابا التي يتعامل معها. والأربعة عشر كتابا التي يتعامل معها هي الكتب التسعة التي يتعامل معها المعجم المفهرس، يضم إليها مغازي الوقيدي وطبقات ابن سعد ومسند زيد بن علي ويعني الكتب هذه التي ذكرناها اللي هي مسند الطيالسي ومسند زيد بن علي ومغازي الوقيدي وسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد. طبعا مسند زيد بن علي هذا مكذوب عليه ولا قيمة له علمية أساسا تذكر. ده مثلا كتاب من الكتب. هناك كتاب كبير آخر يخدم هذه الطريقة وهو كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي. المتقي الهندي ده يعني عمل ايه؟ أتى إلى كتاب الجمع الجوامع للإمام السيوطي وكتاب الجامع الصغير وزيادات الجامع الصغير، يعني ثلاثة كتب للإمام السيوطي رتبها الإمام السيوطي بحسب مطلع الحديث وبحسب الراوي الأعلى للحديث. فجه المتقي الهندي ووجد أن هذه الطريقة قد لا يستفيد بها كثير من العلماء. وأيضا لو أراد باحث معين أن يكتب في موضوع معين فلا يمكنه أن يقف على الأحاديث المتعلقة بموضوعه في كتب الإمام السيوطي إلا إذا قرأ هذه الكتب من أولها إلى نهايتها، ومن ثم عمد الإمام المتقي الهندي إلى تأليف هذا الكتاب وصنف فيه الأحاديث التي وجدت في كتب الإمام السيوطي على حسب الموضوعات الفقهية، يعني جمع الأحاديث التي تتعلق بالصلاة من كل كتب الإمام السيوطي، وكذلك الأحاديث التي تتعلق بالزكاة، وكذلك الأحاديث التي تتعلق بالبيوع، وكذلك الأحاديث التي تتعلق بالنكاح وهكذا. ورتب هذه الأبواب في هذا الكتاب اللي هو كتاب كنز العمال على حسب حروف الهجاء، بمعنى الكتاب الذي يبدأ بحرف الهمزة ثم الكتاب الذي يبدأ بحرف الباء ثم الكتاب الذي يبدأ بحرف التاء وهكذا. فرتب الكتب والأبواب داخل الكتاب على حسب حروف الهجاء، لكن الأحاديث مرتبة على حسب الموضوعات. يبقى لو أردنا أن نبحث عن أحاديث الصلاة سنجدها في الكتاب الذي يبدأ بحرف الصاد من هذا الكتاب. وطبعا فائدة هذا الكتاب أنه بيجمع كل الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، لكن هذه الطريقة تحتاج من الباحث أو الباحثة إلى إلمام كبير بفقه الأحاديث وإلى فهم دقيق لموضوع الحديث حتى يمكنه أن يصنف حديثه في الموضوع المناسب له، ثم يبحث عنه في هذا الموضوع من كتب مصادر السنة المختلفة، سواء المتعلقة بالمصادر الأصلية التي ذكرناها في البداية أو ببعض المصادر الفرعية زي كتاب كنز العمال، فهو لا شك سيصل إلى حديثه في تلك المصادر. حين يقف على حديثه في المصادر الفرعية، المصادر الفرعية تعيده إلى أو تذكر له الرموز للكتب التي يوجد فيها الحديث من المصادر الأصلية، فما عليه إلا أن يعود إلى المصدر الأصلي سيقف على حديثه في تلك المصادر الأصلية. هذه طريقة. تبقى طريقة أخرى تسمى طريقة تخريج الحديث بحسب وصف ظاهر في سند الحديث أو في متنه. إيش الأوصاف الظاهرة في سند الحديث أو في المتن؟ الأوصاف الظاهرة في السند قلنا أن الحديث يكون مرسل، يعني رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، فهذا حديث مرسل. هناك مؤلفات خصت بالمراسيل، فيمكن للباحث إذا أدرك لحديثه الذي يقرأه أنه حديث مرسل رفعه التابعي إلى النبي ولم يذكر الصحابي، يعني من رواية مجاهد أو من رواية الحسن البصري أو من رواية محمد بن سيرين أو من رواية عكرمة أو من رواية قتادة، هؤلاء أعلام ومعروفين أنهم أساسا ليسوا من الصحابة وإنما هم من علماء التابعين الكبار. فإذا روى قتادة عن النبي أو مجاهد عن النبي أو الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل، يبقى بالعودة إلى كتب المراسيل يمكنني أن أقف على حديث. إذا كان الحديث قدسي وهو ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من غير القرآن الكريم، اللي هو يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إذا وجدت صيغة يبدأ بها الحديث هكذا فعلى التو أدرك أن هذا حديث قدسي. الحديث القدسي له مصادر خصت به تسمى كتب الأحاديث القدسية، من أشهرها ومن أهمها كتاب الإتحافات الثانية في الأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي، وهناك بعض الكتب المعاصرة التي جمعت الكثير من كتب الأحاديث القدسية زي كتاب الأحاديث القدسية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، وعندنا كتاب الأحاديث القدسية لأحد المعاصرين أيضا وهو من الكتب الكبيرة لعصام الضبابطي يقع في 3 مجلدات. عندنا مثلا إذا كان الحديث به علة، حديث معل، ده هناك كتب خصت بأحاديث العلل. عندنا الحديث مثلا ظاهره كده أن استحالة أن يصدر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا زي بعض الأحاديث الموضوعة التي تذكر مثلا زي مثلا الأرز الأبيض حبيبي وحبيب حبيبي ربيع أمتي العنب والبطيخ، لو علمت أمتي ما في الحلبة لاشتروها لو بثمانها ذهب، الباذنجان لما أكل له، كل مثل هذه الأحاديث المتعلقة بالتجار وأكاذيبهم الكثيرة ده تحويها كتب الأحاديث الموضوعة. وهكذا إذا كان هناك وصف ظاهر في سند الحديث أو في متنه يمكنني من خلال التعامل مع هذه الكتب أن أصل إلى حديثي. وطبعا ذكرنا في البداية أيضا إذا كان الحديث من ضمن الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة وزاع صيتها وكثر تداولها على ألسنة الناس، ده مصدرها مباشرة وكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وزي ما عرفنا أن كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة تضم ما هو حديث وما هو حكمة وما ليس بحديث وما لا أصل له، وتشمل الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. فيعني هذه طريقة أيضا من طرق تخريج الحديث، تسمى تخريج الحديث بحسب صفة ظاهرة في متن الحديث أو في سنده. تبقى عندنا بعد ذلك طريقة هي طريقة العصر، يعني أصبحت هي السمة البارزة في هذا العصر، وهي طريقة تخريج الحديث عن طريق الحاسب الآلي. وذلك يعني من التقنيات العلمية التي أنتجها العصر الحاضر الحاسب الآلي. وجدت مجموعة من البرامج التي تقوم على خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه البرامج تختلف فيما بينها من حيث الكمال وقلته، بعض البرامج أساسا قد تكون ذات حظوة كبيرة جدا عند كثير من الباحثين، لما لهذا البرنامج مثلا من دقة في التصنيف والترتيب والعزو إلى آخر ما هنالك. وبعض البرامج قد تكون الصبغة التي وجدت عليها صبغة تجارية، ومن ثم توجد فيها كثير من الأخطاء مثلا على سبيل المثال. فيعني دورنا هنا ليس تقويم هذه البرامج أو البرمجيات، هذا هي كثيرة، برنامج جوامع الكلم وبرنامج صخر إلى آخر ما هنالك. وهناك بعض البحوث العلمية صنفت حول تقويم هذه البرامج وإبراز ما لها وما عليها. غاية ما هنالك إن هذه البرامج لها فوائد طبعا كثيرة ومهمة جدا، لكن يعني على الباحث أو الباحثة ألا يعول كثيرا على هذه البرمجيات وينسى الكتب الأصلية أو المصادر الأصلية، لأن التعامل مع المصادر الأصلية فيه فوائد عرضية كثيرة يستفيدها الباحث من خلال التعامل مع الكتاب والوقوف على منهج مؤلفه، وبعض الفوائد العرضية التي يجنيها من خلال القراءة في الكتب. صحيح أن البرامج الحاسوبية مزاياها كثيرة جدا، زي سرعة الوصول إلى المعلومة واختصار الوقت، تنوع الأساليب والاستخدام، لأن الطرق التي ذكرناها منها ما يعتمد على الراوي الأعلى فقط، ومنها ما يعتمد على مطلع الحديث فقط، ومنها ما يعتمد على موضوع الحديث فقط، ومنها ما يعتمد على كلمة أو لفظة في الحديث فقط. لكن الحاسب الآلي يتعامل، يعني هذه الأساليب جميعا يمكن أن يتعامل معها وبسرعة فائقة. ايضا استيعابه لعدد كبير من المصادر، يعني يستوعب كثير جدا من المصادر، لا يقتصر على الكتب التسعة او الكتب الستة او الكتب الاربعتاشر، وانما مصادر شتى قد تصل الى المئات، بل قد تصل الى الالاف في بعض البرامج المختلفة. لكن طبعا يعني لديه بعض العيوب، لأن هناك كثير من التصحيفات قد تقع في بعض هذه البرامج، أيضا أن كثرة أو إدمان الباحث لهذه للتعامل مع الحاسب الآلي دون الرجوع إلى المصادر الأصلية يؤدي إلى عدم معرفة الباحث بالمصادر ومناهج العلماء فيها. أيضا أن الباحث قد يغتر بكثرة المصادر التي يتعامل معها، ويظن أنه بالوقوف على هذه المصادر ربما وصل إلى ما لم يصل إليه غيره من المتخصصين في هذا العلم. يعني بعض سلبيات، لكن هناك ميزات كثيرة جدا للتعامل مع الحاسب الآلي. لو رمنا أن يعني نذكر مثلا بعض الأمثلة لنرى يعني كيفية الوصول والتعامل وجمع المعلومات المتعلقة بسياق الأحاديث في مصادرها المختلفة. مثلا على سبيل المثال، لو معانا مثلا الحاسب الآلي ومعانا مثلا فيه المكتبة الشاملة على سبيل المثال، لأن المكتبة الشاملة بتتعامل أيضا نستطيع من خلال البحث فيها أن نصل إلى الحديث. لما نكتب مثلا الراوي أو جزء من الحديث أو كلمة من الحديث مثلا، ثم نعطي أمر بالبحث عنها. يعني على سبيل المثال لو أردنا أن نخرج مثلا حديث ثلاث من كنا فيه مثلا على سبيل المثال، لو كتبنا كلمة ثلاث من كنا فيه وإدينا عجينا على كتب المتون وحددناها اللي هنخرج منها أساسا، وأيضا ممكن هناك طبعا في الشملة كتب أو مصادر عديدة يمكن أن تفيدنا فيما يتعلق بهذا الحديث، زي كتب التخريج وزي كتب الشيخ الألباني مثلا على سبيل المثال بتعطيني بعض الأحكام، وقلت المجموعة كلها مثلا كتب المتون مجموعة كلها، وبعدين اديت له أمر بالبحث، بدأ يديني أول مصدر هو صحيح البخاري موجود فيه الحديث، وحدد لي الباب. طبعا الكتاب في الشمل أساسا بيكون غير موجود، لكن يمكن أن أعرف الكتاب من خلال البحث في الجانب الأيمن في الكتاب عنوان الكتاب، اداني عنوان الكتاب الذي يوجد فيه الحديث اللي هو كتاب الإيمان، قال لي باب حلاوة الإيمان. طيب نطلع نشوف رقم الحديث. يبقى لما احب اسجل المعلومه المتعلقة بصحيح البخاري، يبقى أقول صحيح البخاري كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان الحديث رقم 16. ده معلومات مفصلة عن تخريج الحديث في صحيح البخاري، يعني معلومة سريعة جدا ما بفتش في الكتاب الآن. وإداني السند بتاعه، قال لي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طيب ده في البخاري، وبعدين ادالي موضع ثاني في البخاري، لأننا عارفين البخاري أساسا يقطع الأحاديث فيه صحيح البخاري، فنشوف الموضع الثاني في البخاري برضك اللي هو في كتاب الإمام الإيمان أيضا باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، اللي هو الحديث رقم 21. هذه موضع آخر، يعني بيجمع لي أكثر من موضع في صحيح البخاري. موضع ثالث في صحيح البخاري اللي هو كتاب إيه الدكة، كان في كتاب الإيمان هنا الحديث في رقم 6941. هنا بقى ضمن مشاكل او عيوب الحاسب الآلي، هنا ذكر الكتب لكن لم يذكر كل الكتب في التصنيف، هنا ذكر بس الحديث اللي هو في كتاب الباب اساسا، والحديث رقم 6941. يعني لو رجعنا الى الكتاب المباشر اساسا لصحيح البخاري الكتاب المطبوع، يمكننا من خلال رقم الحديث ان نقف على الكتاب بسرعة، والباب مذكور اساسا هنا. ده في البخاري برضك هنا او طبع اخرى. طيب خلينا في طبع اخرى، هي باب من اختار الضرب، باب من اختار الضرب لطبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، نشوفه جايب اطرافه كلها اساسا موجودة هنا، لكن جايز يكون ذكر ذكر كتاب الفعل هنا اللي هو كتاب الاكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. ده كلها معلومات تتعلق بكتاب واحد اللي هو صحيح البخاري، يعني احنا لسه في صحيح البخاري في باب برضك صحيح البخاري، لانه بيتعامل مع اكثر من طبعة لصحيح البخاري هنا، لكن هو موجود في ثلاثة مواضع في صحيح البخاري. وبعدين بعد كده الى مسلم قبل الحديث رقم 174 في صحيح الامام مسلم، اللي هو ايضا هنلاقيه في كتاب الايمان اللي هو الكتاب الاول الحديث رقم 174 الباب رقم 17 باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان. وطبعا الامام مسلم لانه لا يقطع الاحاديث فالحديث في مكان واحد. بعد مسلم قبل الترمذي الامام الترمذي الحديث رقم 2682 وفي باب كظم الغيظ. لو حبينا نعرف الكتاب في سنن الترمذي اعتقد الكتاب ايضا باب كظم الغيظ، باب كظم الغيظ ده في اي الكتب هنا هوت باب كتاب صفة القيامة، كتاب او ابواب صفة القيامة اللي هو باب كظم الغيظ رقم الحديث 2682. والمهم ايها الباحثين والباحثات في التخريج مع بعض الكتب من مصادر السنة الاصلية زي الترمذي مثلا او مستدرك الحاكم، الامام الترمذي يذكر الحديث ويذكر عقبه حكم الحديث، بس الحديث الذي معنا هنا ليس هو الحديث، هو صحيح ثلاث من كنا فيه، لان دي الكلمات التي كتبناها، فالحديث هنا ليس هو الحديث الذي ذكرته قبل، هو هنا ثلاث من كنا فيه نشر الله عليه كان فهو ادخله جنته. ده طبعا ما هوش الحديث بتاعنا اللي موجود في سنن الترمذي، لكن على اعتبار ان الكلمه مشتركه التي كتبناها للحاسب الالي انه يتعامل مع الكلمات ثلاث من كنا فيه، فهو يجمع كل الاحاديث التي توجد فيها هذه الكلمه، يبقى ليس هذا هو الحديث في سنن الترمذي، لكن موجود في سنن الترمذي في موضع اخر. نشوف هنا بقى نفس الحديث الذي معنا اللي هو حديث 2833 باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ويقينا هيكون في كتاب الإيمان في سنن الترمذي. نشوف كده كتاب ايه في سنن الترمذي، ده كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، باب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، اللي هو الكتاب رقم 36 في سنن الترمذي. يبقى إذن الحديث موجود عندي في سنن الترمذي، وهكذا يعني جمع لي صحيح البخاري ومسلم وأدي الترمذي وأدي النسائي، والنسائي موجود هنا برضك يعني هنا الإمام النسائي الحديث في باب طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. برضك لو رمنا نعرف الكتاب، الكتاب كتاب الإيمان وشرائعه باب طعم الإيمان، وهكذا هذه سنن النسائي. يعني إذن أستطيع أن أجمع كل مصادر الحديث، أدي البخاري مسلم الترمذي النسائي، عندنا النسائي الكبرى، وبعدين سنن ابن ماجه، وبعدين في مسلم الإمام أحمد بن حنبل في أكثر من موضع، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، ومسند أبي يعلى، السنن الكبرى للبيهقي، ده كلها، والمستدرك للحاكم، والمعجم الكبير للطبراني طبعا، والمعجم الأوسط للطبراني، ده كلها مصادر، المعجم الصغير صحيح ابن حبان، كتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، تهذيب الآثار للإمام الطبري، شعب الإيمان للإمام البيهقي، لأن الحديث متعلق بالإيمان، فيوجد في كل هذه المصادر، سواء كانت مصادر عقدية أو مصادر كتب السنة الأصلية. وبعدين بدأ يأتي ببعض المصادر الفرعية زي كتاب جامع الأصول ومسند الصحابة في الكتب التسعة وإتحاف الخيرة المهرة، ده كلها مصادر فرعية. لكن عندنا من المصادر الأصلية كتب متعددة، يمكن حين أتعامل مع بعض المعاجم السابقة زي تحفة الأشراف أو زي المعجم المفهرس أو زي حتى الجامع الصغير، ربما لا أقف على كل تلك المصادر. إذن دي من الفوائد التي نستفيدها كثيرا من التعامل مع الحاسب الآلي في تخريج الأحاديث، بس شريطة أن يكون الباحث على علم تام أساسا ببعض المزايا وببعض العيوب التي قد تواجهه ويمكن التغلب عليها، وأيضا لا يكتفي بالتعامل مع الحاسب الآلي دون الرجوع أو العودة إلى مصادر الأصلية، لأن الرجوع إلى العودة والمصادر الأصلية فيها فوائد عرضية كثيرة كما أقول، وأيضا تجنبه كثير من التصحيفات، وربما يكون هناك وهم أساسا في الكتاب أو في خطأ ما في الكتاب يمكن أن يستدركه حين يتعامل مع الكتاب الأصلي. ثم سيقف على كثير من كتب السنة النبوية المطهرة، لابد أن يكون على علم بمناهج الأئمة في التعامل مع الأحاديث وكيفية سياقها في هذه الكتب. يعني لما نقول مثلا هتعامل مع البخاري، إيش المحتاج أساسا المعلومات التي ينبغي أن أقيدها في التعامل مع صحيح البخاري، اللي هو الكتاب، اسم الكتاب، اسم الباب، رقم الحديث، ده أهم شيء في التعامل مع الكتب الستة عموما، الكتب الستة ومسند الدارمي وموطأ المالك. عادة كل الكتب التي صنفت على حسب الكتب والأبواب الفقهية لابد من التقيد بهذه المعلومات المهمة جدا حين كتابة ما يتعلق بتخريج الحديث، لو اسم الكتاب، اسم الباب، رقم الحديث، وإن زدت رقم الجزء أو رقم الصفحة يبقى لا بأس، فهي معلومات مهمة ينبغي للإنسان أن يعنى وأن يهتم بها، لأنه حتى إذا أراد أن يعود إلى المصدر للتأكد من صحة هذه المعلومات يمكن أن يعود سريعا وأن يستفيد من المصدر من الوقوف على هذه المعلومات. فيما يتعلق مثلا بالمسانيد، المسند يبقى رقم الحديث زائد الجزء والصفحة. إذا كان هناك بعض المصادر تعنى بذكر بعض المعلومات المتعلقة بالحكم على الحديث فلا بد من كتابة الحكم على الحديث الذي يذكره مؤلف الكتاب، زي الإمام الترمذي أحكامه، وزي الإمام الحاكم أحكامه، وتعقبات الإمام الذهبي، هل وافق الإمام الحاكم أم لم يوافقه، صحيح للعلماء بحث في يتعلق بهذه القضية، لكن لابد من الاهتمام بما ذكره الحاكم في الحكم على الحديث، وأيضا تعقبات أو رأي الإمام الذهبي في تلخيصه للمستدرك، هل وافق الإمام الذهبي ولا تعقب الإمام الحاكم، هل وافقه ولا تعقب الإمام الحاكم فيما ذكره من حكم على الحديث. ده يعني بعض المعلومات المهمة التي ينبغي أن نعنى به. لو جبنا مثلا حديث ويمكنني هنا بقى يعني حين لما نتعامل مع الحاسب أمور كثيرة جدا يعني ستأتي معنا تبعا فيما يتعلق بدراسة الإسناد. أنا وقفت هنا مثلا في الحديث أساسا موجود في الصحيحين وموجود في غيرهما. طالما الحديث موجود في الصحيحين وفي غيرهما يبقى الحديث أساسا في أعلى درجات الصحة ولا يحتاج إلى البحث في إسناده. لكن إذا أخذت مثلا حديث من كتب السنن الأربعة أو معجم الطبراني أو مسند الإمام أحمد ابن حنبل هذا هو الذي يحتاج إلى دراسة إسناده لبيان الحكم عليه صحة وضعفة، وده اللي احنا هنقوله إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرات القادمة بعد ما أخذ أخذنا فكرة عامة عن التخريج وعن طرقه على وجه الإجمال. طبعا يعني التفصيل يحتاج إلى يعني أسابيع وأوقات كثيرة بل إلى شهور، يعني احنا ندرسه في الجامعة في شهور وفي فصول دراسية متعددة، لكن احنا للزمن المحدد للدورة أردنا أن نجمل يعني طرق التخريج إجمالا سريعا لتكون عندنا بعض الأفكار العامة والموجزة والمختصرة عن هذه الطرق ويمكن الاستفادة بها. لكن حتى لو لم نصل من خلال هذه الطرق إلا أن نتعامل مع طريقة الحاسب الآلي بعد أن أخذنا فكرة عامة عن الطرق الأخرى ووقفنا على الأحاديث بطريقة أو بوسيلة أو بأخرى في الحاسب الآلي في مصادره الأصلية وعلى إسناده، بعد ذلك حين نقول المطلوب في دراسة الإسناد ما هو، يمكن من خلال الوقوف على إسناد الحديث أساسا حتى ولو في الحاسب الآلي ثم الرجوع إلى كتب الرجال وهي أيضا موجودة مثلا في الموسوعة الشاملة، يمكن أن نقف على أحكام أئمة الجرح والتعديل على الرجال وبناء على معرفة درجات أو مراتب الجرح والتعديل يمكن أن نحكم على سند الحديث بما يستحقه من حيث القبول والرد، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرات الآتية بإذن الله رب العالمين. لكن خلونا نشوف مثلا مثال آخر من الأحاديث على سبيل المثال من أي حديث لو أتى على ذهننا، يعني مثلا في حديث من الأحاديث الموضوعة نشوف هو جايب ولا لا. لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، ما نشوفه ونشوف حتى يعني لما اقترف آدم الخطيئة شوفوا بحث في كتب المتون، وهنا نقول بكتب المتون كلها وأيضا كتب التخريج لأن احنا محتاجين الحكم على هذا الحديث، كتب المتون الأول مجموعة كلها وكتب التخريج كلها عشان نشوف، وكتب الشيخ الألباني نشوف ده الفوائد بقى اللي تأتي من خلال الحاسب الآلي. في دقائق أو في لحظات يمكننا أن أقف على الحديث في مصدره الأصلي ويمكننا أن أقف عليه حتى في كتب التخريج وأتبين أحكام حتى المعاصرين على الحديث، بس نشوف الأول هو هيجيبه ولا لا، لأنه ممكن أنا أدت له مجموعة من الكلمات قد لا من خلال البحث قد لا يصل إليها، وديت بعض الطرق احنا ذكرناها أيضا حتى في المعجم المفهرس. هنا جاب بالفعل الحديث ألف المستدرك، هو بالفعل الحديث المستدرك حديث رقم من كتاب آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حديث رقم 4228. شوف معلومات سريعة جدا في لحظات لم أكمل الدقيقة. وجاب لي سند الحديث حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل قال حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة. ده القراءة الحديثية الإخوة والأخوات الذين يستمعون إليه، ده القراءة الحديثية للإسناد، يعني هو الحديث هنا مكتوب لإسناد وحدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل. ما ينفعش أجي أنا التلميذ المعاصر أو طالب من طلاب العلم المعاصرين وأقول حدثنا أبو سعيد، أبو سعيد أنا لم أسمع منه عشان أقول حدثنا، وإنما نقول قال الإمام الحاكم حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل، وبعدين بعدها قال لي ثنى أبو الحسن، ما ينفعش أقول ثنى، القراءة الحديثية الصحيحة أقول قال حدثنا، ثنى دي اختصار لحدثنا، أقول قال حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال، هنا برضك قال في السنة ثنى أو لا، قال حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري قال حدثنا إسماعيل بن مسلمة قال أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، هنا بقى ما قلتش قال عن أبيه، لا عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب. ده القراءة الحديثية الصحيحة للإخوة والأخوات ينتبهن لها. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب إلا طبعا في أخطاء أعتقد إلى أحب لا هي إلا أحب الخلق. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعوني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. طبعا هم كاتبين الشاملة هنا هذا الكتاب من إضافات المستخدمين وليس صادرا عن الموقع الرسمي للمكتبة، ومن ثم توجد فيه تصحيفات وأخطاء توجد فيه تصحيفات وأخطاء، ومن ثم نقول لا يمكن الاعتماد الكلي الكامل الشامل على الموسوعة الشاملة أو على كثير من البرمجيات، لأن قد توجد فيها تصحيفات وأخطاء، ومن ثم لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية. المهم هنا الإمام الحاكم لما أورد الحديث قال: هذا حديث صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. الإمام الذهبي علق على الإمام على حكم الحاكم فماذا قال؟ قال: بل موضوع. شفت الفارق الشاسع، الحاكم صحيح، الإمام الذهبي موضوع، والحديث بالفعل موضوع. لكن خلونا نشوف بعض الكتب الأخرى، وجايبه هنا في الأحاديث والآثار التي تكلم عليها الشيخ الألباني، نشوف كده قال فيها إيه. مجموع الفتاوى هنا قال ده تقريبا شيخ الإسلام ابن تيمية، ده حكم شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الاسلام ابن تيميه. في شيخ كلام شيخ الاسلام بيقول ايه فيه؟ قال: تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وامثاله، ده في كتاب اعتقد التوسل والوسيله، بيقول: تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وامثاله فهذا مما انكره عليه ائمه العلم بالحديث، وقالوا ان الحاكم يصحح احاديث وهي موضوعه مكذوبه عند اهل المعرفه بالحديث، ثم تكلم بتفصيل عن هذا الحديث. شوفوا بنستفيد من خلال تخريج الحديث او كتب التخريج معرفه احكام الائمه على الحديث، ده موجود في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه الجزء الاول صفحه 254، وكتاب الرد على البكري صفحه 59 و263. عندنا سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه للشيخ الالباني، نشوف الشيخ الألباني قال فيه ايه. لما اقترف آدم الخطيئة، قال الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة صفحة الجزء الأول 188: الموضوع أخرجه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وذكر ما يتعلق بسند الحديث والأقوال في رواة الأحاديث. كلام كبير جدا للشيخ الألباني أساسا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مهم جدا يمكن أن نستفيد به فيما يتعلق بالحكم على الحديث. وهكذا يعني أقول أن بالفعل الحاسب الآلي يعني ذو فائدة كبيرة جدا في الحصول وسرعة الوصول إلى المعلومة في كتب السنة المختلفة، وأيضا يزيدنا يعني فوائد كثيرة جدا من خلال التعامل مع كتب التخريج المختلفة أو كتب بعض المعاصرين زي الشيخ الألباني وغيره في الوصول إلى الحكم على الحديث. يعني من خلال التعامل مع من خلال كلمة أو من خلال حتى موضوع الحديث أو من خلال حتى اسم الراوي الأعلى للحديث بأي وسيلة من تلك الوسائل التي ذكرناها في الطرق المختلفة يمكن أن أصل إلى الحديث. بل الفائدة الأكثر التي سنقف عليها يعني واضحة جلية للعيان حين يتعلق الأمر بدراسة إسناد الحديث من خلال حتى السند اللي موجود مباشرة، يمكن أن أعمل يعني نسخ لهذا الإسناد ثم أرجع إلى كتب الجرح والتعديل، سأقف على أقوال علماء الجرح والتعديل في الرواة من خلال معرفة مراتب الجرح والتعديل يمكنني أن أحكم حكما أوليا على إسناد الحديث، ثم بالرجوع إلى أحكام الأئمة السابقين أقارن حكمي بحكمهم حتى يعني أتبين وجه القصور الذي عندي أو وجه الكمال الذي والسداد الذي وصلت إليه. هذه يعني تقريبا يعني جل طرق تخريج الحديث ذكرناها في عجالة سريعة في تلك الأيام الأربع التي أمضيناها حول تعريف التخريج، وحول حكم تعلم التخريج، وحول طرق تخريج الحديث المختلفة، التخريج حسب مطلع الحديث والمصدر الأساس فيه الجامع الصغير، كتب الأحاديث المشتهر على الألسنة، الفهارس التي وضعت لكتب السنة المختلفة، الحاول أحسن يعني لك حاجة. أيضا الطريقة الثانية هي طريقة تخريج الحديث بحسب الراوي الأعلى للحديث، مصادرها الأصلية المسانيد، مصادر الفرعية تحفة الأشراف وذكرنا بعض التفصيلات المتعلقة به. طريقة تخريج الحديث بحسب كلمة أو لفظة في الحديث، المصدر الأصلي فيها المعجم المفهرس، تعتمد على معرفة أصل الكلمة، لأن الكلمات رتبت على حسب حروف المعجم مع مراعاة تجريدها من الحروف الزائدة وإرجاعها إلى الحروف الأصلية. طريقة تخريج الحديث بحسب موضوع الحديث، وقلنا المؤلفات فيها متعددة، بل هي الطريقة الأصل التي درج عليها علماء الحديث قديما وحديثا، لأن الكتب المصنفة حسب الموضوعات متعددة وكثيرة. عندنا طريقة تخريج الحديث بحسب وصف ظاهر في إسناد الحديث أو في متنه، وذكرنا لكم أبرز هذه الصفات الظاهرة في الإسناد والمتن والتي ينبني عليها الوصول السريع إلى الحديث في تلك المصادر التي ألفت حول هذه الطريقة. الطريقة الأخيرة وهي طريقة تخريج الحديث بحسب الحاسب الآلي، والبرامج والبرمجيات متعددة، وعندنا حتى المكتبة الشاملة التي يعني قد توجد في عند كل إنسان منا، يمكن من خلال تعامله معها أن يصل سريعا إلى حديثه بأي وسيلة، سواء بمطلع الحديث، بكلمة من الحديث، بموضوع الحديث، بحسب الراوي الأعلى الحديث، سيصل إلى حديثه في مصادر السنة المختلفة، لأنها لا تقتصر على مصدر واحد ولا مصادر متعددة، وإنما تشمل تقريبا كل كتب السنة النبوية المطهرة، ثم تزيده فوائد أخرى كثيرة من خلال التعامل مع كتب التخريج وكتب الشيخ الألباني، وهي الوقوف على الحكم على الحديث. لكن ستأتي معنا في المحاضرة الآتية بإذن الله رب العالمين كيفية دراسة الإسناد والحكم على الحديث استقلالا. طبعا احنا قلنا يمكن في شرح تعريف التخريج سابقا لو تذكرون أيها الإخوة والأخوات كيفية التحقق من الحكم على الحديث، قلنا إذا عزي الحديث إلى الصحيحين أو كتب اقتصرت على الصحيح فهذا إعلان بصحة الحديث. إذا كان الحديث متواتر وده من ضمن الصفات الظاهرة في متن الحديث، يبقى بالرجوع إلى كتب الأحاديث المتواترة، وهذا لا يحتاج إلى بحث عن إسناد الحديث، لأن الأحاديث المتواترة في أعلى درجات القبول. إذا كان هناك أحكام للأئمة السابقين، يبقى لابد من الاستعانة بها والوقوف عليها وإثباتها. إذا لم يكن هذا ولا ذاك ولا ذاك، يبقى لابد من دراسة الإسناد والوصول إلى حكم عليه وفق آراء علماء الجرح والتعديل. وده مهارة لابد للباحث والباحثة أن يعني يقف عليها وأن يكتسباها، وهذا ما نرمو يعني ما نصب إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المحاضرات الآتية بإذن الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد في القول والتوفيق في العمل، وأن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. في الدرس القادم بإذن الله قلت هنعرف إيش تعني دراسة الأسانيد وخطوات دراسة الإسناد، هنعطي معلومات تتعلق بدراسة الإسناد ماذا تعني وما العلوم التي يحتاج إليها دراسة الإسناد بالمام سريع بها، ثم بعد ذلك تكون هناك أمثلة تطبيقية وربما تعطون واجبات أساسا لإعدادها بأنفسكم بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات القادمة بإذن الله. إذن المحاضرة القادمة كما يطلب بعض الإخوة السائلين محاضرة تتعلق بتعريف دراسة الإسناد، ماذا تتطلبه دراسة الإسناد، خطوات دراسة الإسناد بإذن الله رب العالمين. إذا بتقول ماذا أفعل إذا لم يتوفر لي الرجوع إلى الأصل، إذا كان عندك الشملة أساسا على الحاسب الآلي أو على الكمبيوتر أو اللابتوب، ارجع للحاسب الشملة أساسا، وهي ستعيدك إلى المصادر الأصلية ويبقى كافية في تلك اللحظة، لكن لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية إذا توفرت بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين، لأن الرجوع إلى المصادر الأصلية في غاية الأهمية. يعني ممكن أنت بتبحث عن حديث معين تقف على مجموعة من الأحاديث قد تكون أهم لديك وإليك وتعطيك معان أخرى ربما أنت في أمس الحاجة إليها لتربية أولادك أو حتى لتثبيت عقيدتك وترسيخها، فهناك فوائد كثيرة جدا في الكتب، وأيضا حتى العلم على بمناهج الأئمة أساسا في مؤلفاتهم هذا له فائدة كثيرة جدا، ولو اتسع الوقت يعني لو لأبرزنا بعض حتى هذه المناهج، لكن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا حتى فيما ذكرناه في عجالة سريعة حول طرق التخريج. أنا أعلم أن حتى هذه الطريقة التي يعني أتناول بها طرق التخريج هي طريقة سريعة جدا وتحتاج يعني إلى تفصيلات كثيرة، بل وتحتاج حتى إلى إبراز ذلك عمليا وممارسة وتطبيقا من خلال بقى تكون موجود بين يدينا مكتبة ونتعامل تعامل مباشر مع الكتاب لنترجم المعلومة النظرية إلى ممارسة تطبيقية عملية. لكن الوقت ضيق، وحسب أن اجتهدت فيما أعطيت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حظيت كلماتي بالقبول والتوفيق والفهم إن شاء الله رب العالمين. طبعا بعض الزملاء او الباحثين سجل هنا اساسا يعني جوال لاحدى الباحثات الكريمات، بيقول عندها اسطوانة الجامع للحديث النبوي، من اراد ان يستفيد ممكن يسجل رقم الجوال اللي هو ذكره على الصفحة. وتقول بعض البرامج نتوفر فيها، من نقول في احنا قلنا البرامج فيها ميزات وفيها عيوب، فالانسان يحاول ان يكتسب الميزات ويتجنب العيوب بقدر امكانه. الان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح القول وأن يرزقنا حسن العمل، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير وفي الخير دائما، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.